بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أخذنا بعض القواعد، ما آخر ما أخذنا؟ إن هذا القرآن يهدي التي هي أحسن، وهداية القرآن ودلالته على أحسن الأخلاق والأعمال. طيب، التي بعدها هي كيفية استدلال. نعم، الأمور الكونية على الأمور الشرعية، ومنها خلق السماوات والأرض على التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 60 من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. قال: وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير، وتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها، ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال، وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه ولو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال. وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع، منها في قصة يوسف في قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ثم ساق القصة بعدها. وهذا يستفاد منه تشويق السامع واستعداده لتفهم وتدبر القصة واستيعابها، وكذلك أن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في المواضع المختصرة من القصص هو الأصل، وهو الذي يهم نقله واستيعابه، وما سوى ذلك فإنما هو بسط هو من المهمات، وفيه فوائد واستنباطات، لكن أصل القصة هو ما يتكرر. أصل القصة هو ما يتكرر. طيب، قال: وكذلك في قصة أهل الكهف، لما قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهذا إجمالها قد حوى مقصودها وزبدتها. ثم وقع بعده التفصيل بقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إلى آخر القصة. الخلاصة قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لما أن هاجروا وفروا وتركوا بلاد الكفر وأهل الكفر عوضهم الله هدى وزادهم هدى. هذا يوم الخميس متعب دائما. قال: وكذلك في قصة موسى، لما قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إلى قوله: يحذرون. هذا مجملها، ثم وقع التفصيل. وقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها ثم وقع بعده التفصيل. وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير. منها انتهينا من مسألة القصص، أن الله سبحانه وتعالى يجمل ثم يفصل في ذكر القصص. منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم. ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة. ثم ذكر قبحه فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال: إن يقولون إلا كذبا. وهذا كذلك من البلاغة، لأنك تذكر الأمر ثم تبطله بما هو أكبر وأفظع منه. قال في سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، بين أنه أنذرهم نذارة عام. ثم قال: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم نفى عنهم العلم، وهذا جرح عظيم، ولا لآبائهم. ثم قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، جم أعظم. ثم كذبهم فقال: إن يقولون إلا كذبا. وقال في حق المنكرين للبعث: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه. ادارك أي ضعف، بل ادارك علمهم أي ضعف علمهم واضطرب في الآخرة. ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال: بل هم في شك منها. ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء، ثم انتقل منه إلى قوله: بل هم منها عمون. والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه ضلال مبين، قال: يا قوم ليس بي ضلالة. فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه، فقال: ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته، فقال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. بين لهم وفصل بعد إجمال، وذلك كما ذكرنا أن هذا أسلوب من أساليب العرب، وهو في القرآن أتم ما يكون. وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل والنجم إذا هوى: ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه. ما ضل أي ما جهل، والضلال إذا اجتمع مع الغوى أو مع الغضب أو مع، فالضلال بمعنى الجهل والغوى بمعنى الضلال عن علم. قال: فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه، ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر الآيات. وهو في القرآن كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم، وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها. عظم البيت وعظم كذلك إبراهيم ومن بنى البيت وهو إبراهيم وإسماعيل وقصة البناء، ومدح ملة إبراهيم، ثم أمرهم أن يولوا وجوههم قبل المسجد الحرام. وهذه المناسبات يعني نؤمن بها أن الآيات تتناسب، فالعلماء قد اختلفوا في التناسب، تناسب الآيات وتناسب السور، فالصحيح أن تناسب الآيات صحيح، وأن الآيات تناسب بعضها بعضا، وتأتي الآية لما يناسب ما قبلها ويناسبه ما بعدها. أما السور فلا، كما قال الشيخ الإسلام، لأن وضع السور توقيفي اجتهادي، ترتيب السور اجتهادي، أما ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الآيات توقيفي، أما ترتيب السور فهو اجتهادي، ليعلم هذا. لكن اعلم أن المفسرين قد تكلفوا في التناسب إلا من رحم ربه. فابن جرير مع كونه توسع في تفسيره، وابن كثير لكونه أبدى مفاهيم عظيمة، لكنهم لم يتكلفوا ذكر التناسب، وما رأينا من يتكلف كثيرا ذكر التناسب إلا المفسرون من الصوفية. فالمفسرون من الصوفية تكلفوا، وهذه الآية تناسب ما قبلها كذا، والسورة تناسب ما قبلها بكذا، وهذه السورة تناسب ما قبلها بكذا، ولما ذكر قبلها، مع أن بعض تناسب السور، حتى السور بعض التناسب فيها له وجه، كسورة مثلا الفلق وسورة الناس، سياقهما يعني يدل على أنهما نزلتا مرة واحدة، ليلة في قريش مع سورة الفيل، مع سورة الفيل قبلها، التناسب هذا له وجه صحيح. الأمثال والتوبة كذلك، لكن سورة مدنية في وقت سور مكية أو العكس، وتأتي تقول التناسب فيها كذا وكذا، هذا تكلف. فليحذر الذي يتكلم في التناسب، لأنه قول على الله، كأنك تقول الله عز وجل أراد في وضع هذه السورة بعد هذه السورة كذا وكذا. قال القاعدة 61: معرفة الأوقات وضبطها حتى الله عليه، حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص، وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة، هكذا عندكم مدد، كأنه يقصد الأمد في هذا. تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلاة والصيام والزكاة، وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة، وكذلك مواقيت للعدد جمع عدة، والديون والإيجارات وغيرها. وقال تعالى لما ذكر العدة: وأحصوا العدة، أي احفظوها، أحصوا العدة احفظوها، وهذا أمر قيل للرجال وقيل للنساء، والصواب أنه عام للرجال والنساء أنهم يحصون العدة، الرجل متى ما طلق والمرأة متى طلقت، وهكذا تحصي عدتها. وقوله في الصيام: فعدة من أيام أخر. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. واللام هنا لام العاقبة، وإلا ما ما أماتهم الله ثم بعثهم وجعلهم ينامون تلك النومة من أجل أن يعلم أي الحزبين أحصى أي أحفظ لما لبثوا أمدا، أي للأمد الذي لبثوه وهم نائمون. لا، سبق معنا تأويل لنعلم، لكن هنا لنعلم اللام لام العاقبة، أي صاروا إلى أن انقسموا حزبين في معرفة الأمد، وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من قصتهم. فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا كان مما حث وأرشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إلى آخر الآيات. وقوله: ولتعلموا عدد السنين والحساب، ونحوها من الآيات. معرفة الأوقات، وينبغي الإنسان في الأوقات أن يؤرخ بالتاريخ الهجري الذي رضيه لنا والصحابة رضي الله عنهم، أما التاريخ الميلادي فهو تاريخ النصارى، فلا ينبغي التاريخ به. بل قال شيخ الإسلام إن هذا قد يكون إذا كان يحب تاريخ اليهود والنصارى ويفضله على تاريخ المسلمين قد يكون من النفاق، وكذلك فتوى الشيخ ابن عثيمين وغيره. فينبغي على الإنسان إذا اضطر أن يذكره بجانب التاريخ الهجري فقط، وإلا فالتاريخ الهجري يكفي. قال القاعدة الثانية والستون: الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. وهذه القاعدة عظيمة النفع، قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب في جميع شؤونكم بالصبر، فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات. فالصلاة تعتبر طاعة تشمل جميع الطاعات من الذكر والتهليل والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن، ففيها تعلم الصبر واليقين والهداية وغير ذلك. وفي الحصار كنا كثيرا ما ندخل على الشيخ وهو يصلي بعد الظهر بعد العشاء، دائما كان يقبل على الصلاة، حتى إذا قيل له هناك اتصال يريدونك يقوم يصلي ما يجيب الاتصال، وهذا يعني استعانة بالله سبحانه وتعالى وبالصبر كذلك. فإذا صبرت على الصلاة صبرك الله على ما سوى ذلك. قال: وبالصبر يسهل عليك ما ترك ما تهواه نفسه عليه ما ترك ما تهواه نفسه من المحرمات، فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلبا لرضا مولاها، وبالصبر تخفف عليه الكريهات. ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها، هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات. فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات، وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور، هان عليه الصبر على جميع ذلك. وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل، والفضائل كلها يعني العلم أصل للفضائل وللأعمال. ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بها، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء، وإنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجب الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع. وقال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر. فقال عن الخضر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا؟ قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني إذا ما أحاط الإنسان بالفائدة التي يرجوها ما سيصبر. إذا علمت أنك بعد هذا الصبر ستكون إن شاء الله نافعا لنفسك ولغيرك من المسلمين تصبر على طلب العلم. إذا علمت أنك إذا صليت ازداد إيمانك وازداد يقينك وقربك من الله سبحانه وتعالى صبرت على الصلاة وطولت فيها وهكذا. فعدم إحاطته به خبرة يمتنع معه الصبر، ولو تجلد ما تجلد فلا بد أن يعال صبره، أي ينتهي وينقطع ويتعب صبره. فقلت لها أيسمع عيل صبري، فقالت لي أيسمع عيل صبرا، فقلت لها أيسمع عيل صبري. دققت الباب لما حتى كلمتني، يعني تعبمتني. فلما تعبمتني هذه أسماء، فقلت لها أيسمع عيل صبري، تعب صبري وانتهى. فقالت لي أيسمع عيل صبرا، هذا شاهد لقوله عيل. وقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي تسرعوا فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولو أنهم أحاطوا بعلمه قبل أن يكذبوا عسى أن يكون ذلك دالا لهم على فضل هذا الخير والعلم الذي كذبوا به. ويستفاد من هذه الآية أن الذي يتسرع في تكذيب الحق أنه محاسب ولا يعذر بجهله وإن لم يحط به علما. ليس بضروري أن تحيط به علما، إنما يشترط أن يتبين لك، لقول الله من بعد ما تبين لهم الهدى. أما الإحاطة بعلمه والإحاطة بما ينبني عليه وما يشتمل عليه من الحق فلا. فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه، وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان. فهم إن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه ولم يعرفوه حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه وخبروا صدقه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك، في قراءة يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمقصود أن الله أرشد العباد الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر، وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور، وهذا صبر خاص، الصبر على معرفة الحق وتفهم الحق، وهذا من الاستعانة على فهم الحق وإدراك الحق، أنك تصبر على تفهم الحق ما تتسرع بالتكذيب. قال ومعرفة حقائقها وما فيها من الفضائل والرذائل أو الرذائل، والله أعلم. إن شاء الله هذه القاعدة مفهومة، وغالبا هذه القواعد وقد قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا. في 90 موضعا من كتابه. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. والصبر لا يوفق له إلا من وفقه الله. وإذا لم تصبر على الحق فستصبر على غيره، هكذا من لم يصبر على الحق وعلى طلب العلم وعلى خدمة إخوانه ونفع إخوانه سيذهب يصبر على خدمة الشيطان وجنود الشيطان. بعض الناس يتكبر إذا قيل له اطبخ أو كنس أو اعمل، أو قيل له اصبر على الأكل القليل والعيش غير الرغد في هذا المكان، تراه يتكبر فيذهب يشتغل في الحجر والطين، ويذهب يتعب نفسه في خدمة الشيطان وجنود الشيطان ويجلس جاهل، مع أن طالب العلم عاقبته حميدة بإذن الله وحسنة، يبتلى قليلا ثم يعقبه الله عز وجل من فضله. إلى هنا.